وصية غالية في عقد زواج.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
زواج الأخ على الأخت، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لهما وأن يجعلهما من بيوتات المسلمين التي تخرج جنودا لله تبارك وتعالى.
وصية غالية في عقد زواج.
في بعض الناس يقولك أنا مش متصور امرأتي تتجوز من وراي، عشان كده ياخد العهد والمواثيق، وفيه النساء كانوا بيسألوني يعني
وصية غالية،
يقول لي دلوقتي أنا أولادي كبر مش قادر أربي الولاد، ومعروض علي زواج، بس زوجي قبل ما يموت قال لي عهديني ما تتجوزيش بعد.
وصية غالية،
فأنا أعمل إيه؟
أعمل إيه؟
أنا مش عايز أنقض العهد بتاعه.
وصية غالية،
وفي نفس الوقت أنا مش قادر أربي العيال لوحدي، وما عنديش فلوس، وعايز حد يصرف على الولاد.
في عقد زواج،
هل التزوج يعتبر دي خيانة؟
وصية غالية.
الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه بقى؟ قال إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يرسل سرايا وتترى إلى بني آدم. كان ده كل يوم صبح، يوم ما جاي قاعد على كرسي آخر النهار وأفطر، قل عملت إيه؟ يقول له ما تركته حتى قتل أباه. يقول له لم تصنع شيء. إيه يعني أدرك؟ عملت حاجة. الثاني ما تركته حتى قتل أمه، حتى عاقه، مش حتى زنى، حتى شرب الخمر، حتى حتى كل ده الشيطان ولا الكلام ده، لحد ما يجي له واحد بقى يقول له انت بقى عملت ايه؟ يقول له ما تركته حتى فرقت بينه وبين اهله. فضلت اقول له انت هتفضل راكبك لحد ايه؟ عمال تزل في انفاسك ومش عارف ايه والكلام ده هو، والشربات مش شيء دي جدا، ينفخ 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 ولا مره كده تولد ديلها على خلص، خلاها تتربى وتشف التراب وراك عشان تعرف ان الله حاكم، وتعرف ان انت كنت لك فضل عليه وكده. يفضل ينفخ 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 لحد ما الراجل يجيب الطلقه الثالثه. اول ما يقول له فرقت بينه وبين اهله، يقوم الشيطان واقف على الكرسي واخده بالحب يقول له نعم أنت
يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
نسأل الله عز وجل أن يبارك لي العروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير.
دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم وصية غالية في عقد زواج، وهي لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإن أصل كل عداوة في العالم هي الشيطان، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة من القرآن أن الشيطان للإنسان عدو مبين. وقال الله عز وجل أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حتى يبين لك عداوة الشيطان، قال ما من مولود يولد فيستهل صارخا إلا نخسه الشيطان. يعني المولود عندما ينزل من بطن أمه لماذا يصرخ؟ يصرخ لأن الشيطان نخسه في جنبه وهو نازل من بطن أمه، لذلك يستهل صارخا إلا مريم وابنها. قال أبو هريرة واقرأوا إن شئتم: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فالإنسان إذا نزل من بطن أمه لا له سن تقطع ولا يد تبطش، يعني بدري، لماذا يستعلم الشيطان بعداوته هكذا مبكرا حتى يقول له: أنت وظيفتي؟ ليس لهذا الشيطان وظيفة إلا أن يضل بني آدم. وكل طريق يسلكه العبد إلى الله على رأسه شيطان، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه النسائي وأحمد وصححه ابن حبان عن سبرة ابن أبي الفاكه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، أي ما من طريق يسلكه ابن آدم إلا قعد شيطان على الرصد، فقعد له بطريق الإسلام، فقال له: أتسلم وتذر دين آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم. فقعد له بطريق الهجرة، فقال له: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. فعصاه فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد، وقال: أتجاهد؟ وإنما الجهاد جهد النفس والمال، فتقتل فتنكح امرأتك ويقسم مالك. فعصاه فجاهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل إن مات أن يدخله الجنة، وإن قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن مات غريقا كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابته كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة. فبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نماذج عداوة الشيطان. قعد له بطريق الإسلام لما أراد أن يسلم، قال: أتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ وطبعا شطر الكفر الموضوع في الأرض سببه سنة الآباء: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. وقال تعالى: إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. ولما أنكر إبراهيم عليه السلام على قومه عبادة الأوثان من عبادة الله عز وجل، قالوا: بل وجدنا آباءنا لها عابدين. وهكذا، فشطر الكفر الموضوع في الأرض سببه سنة الآباء. لما بدأنا الدعوة إلى الله عز وجل في هذه المنطقة من سنة 1975، فكلما أتينا بسنة قال لك: الشيخ فلان ما عملهاش، أنت أعلم من الشيخ فلان. كلما حاولنا أن نجدد سنة اندرست وماتت، أنكروا علينا بمن مضى. ولأن للآباء في نفوس الأبناء موقعا كبيرا، قال الله عز وجل وهو يحض المسلمين على كثرة ذكره جل ثناؤه، فقال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فالآية إنما جاءت للحض على كثرة ذكر الله، فقال: مثلما تكثر ذكر أبيك اذكر ربك. ولو كان هناك مذكور
أعظم من الآباء لذكره الله عز وجل. وأو هنا في الآية إنما جاءت للإضراب، يعني أتت بمعنى بل، مش أو للتخيير، يعني كما تقول افعل هذا أو هذا، لا، جاءت على عكس بابها. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم بل أشد ذكرا. وهذا كقوله تبارك وتعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، يعني بل هو أقرب. وكقوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون. وكقوله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني بل عابر سبيل، أي لا تكن في الدنيا غريبا. ليه؟ لأن الغريب قد يأنس في دار الغربة، يجد له أصحابا ويجد له أهلا غير أهله. وكم من أناس تركوا ملاعب صباهم وتركوا بلادهم وسكنوا في بلاد أخرى واستوطنوها وأنسوا بأهلها. فقال كن في الدنيا كأنك غريب، فكأنما استدرك فقال لا، لا تكن غريبا، لأن الغريب قد يأنس في دار الغربة، بل كن عابر سبيل. وعابر السبيل لا يأنس بأحد. ليه؟ لأنه ماشي ماشي، فإذا جاء الليل ضرب خيمته ونام، فإذا أصبح الصباح جمع يعني متاعه وحمله على ظهره ومضى. فيريد أن يقول لا تركن إلى شيء ولا تأنس بشيء من الدنيا. فأو هنا جاءت على غير بابها، إنما جاءت بمعنى بل، خلاص. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم بل أشد ذكرا من ذكركم آباءكم. فالشيطان جاء للإنسان على هذا المعنى الكبير، تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك، فعصاه فأسلم. وهذا هو الذي حدث للصحابة الأوائل الذين حملوا هذا الدين وشرفهم الله عز وجل بحمله، فارقوا الآباء والأبناء. يعني شوف مثلا واحد زي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كان يضرب به المثل في البر، كان بارا بأمه غاية البر. فلما أسلم سعد قالت له أمه وهي تضغط عليه، قالت أنا لن آكل ولن أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال لك يا قاتل أم. فده الكلام ده لا يتحمله ذو بر، لا سيما كما قلت كان من أبر الناس بأم سعد بن أبي وقاص. قالت لا أطعم ولا أشرب حتى تترك دينك. فقال لها سعد بن أبي وقاص، قال لها يا أم والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت بديني، فكلي أو دعي حر، لكن أنا لن أكفر بديني أبدا. ما الذي حمل سعد بن أبي وقاص أن يقول هذا لأمه؟ هذا الدين الذي سماه الله عز وجل فرقانا، سمى كتابه الذي نزل فرقانا، وسمي الإسلام فرقانا لأنه فرق بين الحق والباطل، وفرق بين الوالد وولده وبين الرجل وامرأته. فنزل قول الله عز وجل وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. يعني قال له لا تقل هذا الكلام القوي، ليه تقول لها كلي أو داعي، يعني كله لو روح في داهي، لا. قال له وإن جاهداك لتشرك بي، كل ما تدخل البيت يقول لك مش ناوي تكفر بقى، اكفر، وعمال يهددك ويطردك من البيت لتكفر بالله. قال لك لو وصل بك حال أبيك إلى هذه الحالة لا تقل له كلاما شديدا، إنما صاحبه في الدنيا معروف، إذا حتى إذا وصلت لدرجة الكفر. فأصحاب الأوائل نفذوا هذا الكلام وتركوا ديارهم وملاعب صباهم كما سأذكر الآن. قال فقعد له بطريق الهجرة، خلاص الشيطان يأس أن يكفر، قال لك ناخد منه أي حاجة. اوعى تكون فاكر الشيطان ممكن ييأس، يعني إذا لم تكفر يتركك، لا. الشيطان له مع الإنسان جولات، أظهر 6 جولات اللي الشيطان مع الإنسان إن هو يرميه في الكفر، عجز يرميه في البدعة، عجز يرميه في الكبيرة يرتكب الكبائر، عجز يرميه في الصغيرة، عجز يرميه في المباح، عجز يرميه في فضول المباح. المهم نقول لك ناخد منه اي حاجه وهو ماشي نكعبله، طالما انه ماشي مش عارفين نجيب منه نكعبله، اول ما نكعبله هيتعطل شويه على ما يقوم على حيله كده ويقعد يمسح وشه ومش عارف ايه الكلام ده. المفروض يبلغ المنزل في الساعه الفلانيه، هيتاخر 5 دقائق عن بلوغ المنزل. فالشيطان لا يدع المراه مطلقا لحد ما روحه تطلع من البدن. يذكرون في ترجمة الإمام أحمد ابن حنبل إن هو بيجود بنفسه وروح بتطلع، يعني جاء الشيطان فقال له أفلت مني يا أحمد؟ قال له بعد، لسه طالما روحي ما خرجتش يبقى لسه في مشاكل بينه وبينه. بيقول له أفلت مني يعني ما عرفتش أعمل معك حاجة في الدنيا. ليه؟ لأن ممكن يغتر الإنسان في آخر لحظة في حياته فيسقط السقطة التي هي كما يقال. فلا يأمن المرء مكر الشيطان حتى تغادر الروح البدن خلاص. فلا الشيطان لما وقع له بطريق الإسلام حتى يصده عن الإسلام يأس أم أعده في طريق الهجر وهو مهاجر. قال أتذر أرضك وسماءك؟ أتذر ملاعب صباك وتذر سماءك؟ تعرف الإنسان البلد اللي عاش فيها كل شيء له به أنس، الشوارع نفسها. يعني انت ممكن تاخد منصب كبير دبلوماسي مثلا وتلف في الكره الارضيه وتسكن في افخم الفلل، ولا يساوي هذا بيتك من الطين الذي سكنت فيه وشاهد ملاعب صباك. اول ما تيجي البلد تحس ان قلبك بيرفرف، اول ما ترجع لبيتك الاولاني. زي ما ذكروا في حكايه للعرب ان رجلا من الاعراب كان متزوجا ثم تزوج امراه اخرى، وكان كل امرأة لها جارية، والبيتين كانوا جنب بعض، بيت المرأة الأولى وبيت المرأة الثانية. الجارية بتاعت المرأة الثانية دي طلع الصبح كده فلقت الجارية جارية المرأة الأولى قاعدة قدام البيت، فقامت قاعدت ترمي عليها كلام. فبتقول إيه؟ بتقول وما تستوي الرجلان، رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلت. عايزه تقول لها يعني راحت على ستك، دي قديمه وبتاع وانا الجديده والكلام ده. وما تستوي الرجلان، رجل صحيحه ورجل رمى فيها الزمان فشلت. فقالت لها جاريه المراه الاولى نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب الا للحبيب الاول، كم منزل في الارض يالفه الفتى وحنينه ابدا لاول منزلي. وده الشاهد، يعني تروح في الدنيا بحالها وتسكن في أفخم القصور والفلل والكلام ده، لكن لا تشعر أبدا بشيء من الحنين إلا للبيت والبلد التي شهدت ملاعب صباك. فبقول له أتذر أرضك وسماءك؟ يعني حاجة ضغط رهيب على النفس، وبعدين تترك أرضك وسماءك وتهاجر وتذهب إلى بلد غير بلدك وناس غير ناسك؟ وياريت يعني مهاجر كده، لا ده هربان. تعرف الإنسان اللي هربان بيعتقد أن كل ناظر إليه جاسوس. أول واحد بس يبص له لمدة 30 سنة يقول لك عرفني، تمام، ويفضل يلف في الشوارع ويتلفت حواليه يقول لك يا ترى ماشي ورايا ولا لا. هو بيقول له كده، بيقول له أتذر أرضك وسماءك وتهاجر؟ وإن مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. تعرفين لما تاخد البهيمة وتوديها الغير وتخليها ترعى في البرسيم وبعدين تربطها بوتد وتطول لها الحبل شوي بحيث تاكل شوية وبعدين ايه بعد شوية توصل ليه؟ يعني اذا الجاموسة دي انت ادت لها حرية ولا قيدت حريتها؟ لا، ادت لها حرية. طب حريتها قد ايه؟ قالك بطول الحبل، يعني المسافة اللي الحبل اخر حاجة في الحبل هو ده اخر حريتها. انت مدي لها حريه برضه انها تمشي 10 خطوات وتقعد تلف في ال10 خطوات بس. فبقول له كده، بقول له انما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، يعني ليس له حريه. واحد هربان من بلد، هربان بدينه، فخايف مش عايز يتعرف على حد. ليه؟ قال لك هتعرف عليه جايز يطلع جاسوس، واول ما يعرف ان انا منين ولا حاجه يبلغ فيا. وانت عارف في ناس كده يعني يبيعك بتعريف. ها؟ يعني سفيان الثوري رحمه الله كان هربان من الخليفة. طب هربان منه ليه؟ هو عامل جريمة؟ لا ما عملش جريمة، طب هو لو الخليفة مثلا مسكه هينفخه ولا هيعلقه بالرجلين زي الدبيحة ولا يكربجه؟ لا، ما كانش هيعمل حاجة زي كده. طب هو الخليفة بيجري وراه ليه؟ قال لك أنا عايز الأفاضل اللي زي سفيان الثوري يكونوا جنبي وحوالي، تحصل أي حاجة أقول لهم ما حكم الله في المسألة. لكن سفيان الثوري كان خايف، قال لك اللي ياكل أكل الخليفة هتتكسر عينه، مش هيعرف يقول الحق. فأنا إيه اللي ورطني الورطة دي؟ ما عرفش أقول الحق إلا لو كنت بعيد، ما كلش من أكله ولا أتقرب إليه ولا أخذ شيئا من جوائزه، كده بقلبي قوي ملوش جميل علي. هرب سفيان الثوري، هو سفيان كان في الكوفة، فهرب راح البصر وأجر نفسه عامل على بستان رطب، بستان كله نخل، فهو أجر نفسه. وطبعا سفيان الثوري ده كان إمام الدنيا آنذاك في الفقه والحديث والزهد، كل باب من أبواب الفضل كان سفيان الثوري إماما فيه، لكن عشان هربان بدينه خايف على دينه هرب من الكوفة راح البصرة. المهم راح البصرة فاشتغل عامل على بستان، فمر به رجلان فقالوا له ما تجيب لنا رطب ناكل، فجاب لهم، لأن الإنسان لو عابر السبيل إذا كان جعان قوي الشرع أعطاه الحق أن يأكل من أي مكان يمر عليه دون إذن صاحبه، تمام؟ بشرط ألا يتخذ خبنة، يعني ما يأكلش وبعدين يملي حجره للعيال. قال لك ده لا، إنما رخصنا لك أن تأكل من مال غيرك بدون إذن لتحفظ حياتك، لكن تملي القفص وتشيله وتاخد لعيالك أهو ده إيه؟ أهو ده لا يجوز. فدول ناس عابري سبيل، فبقول لسفيان وما يعرفوش هو مين طبعا، ادينا رطب. جاب لهم رطب وقعدوا كلهم التلاتة ياكلوا، فبدردشوا مع بعض. فواحد من الاثنين دول بيقول لسفيان ايه؟ بيقول له يا هذا، أرطب البصرة أحلى أم رطب الكوفة؟ قال أما رطب البصرة فما ذقتها. قال طب أنت في البصرة وعامل على بستان رطب وطبخ السم بدوقه، أنت عايز تقنعني يعني أنك ما جلتش من البلح ده وما نعيش على إيه؟ أه؟ فقال له رطب البصرة أنا ما أعرفش الحياة طعمها إيه. ما رضاش يقول له رطب الكوفة دي أحلى عشان ما يكشفش نفسه، لأنه هو من الكوفة، هيقول له رطب الكوفة دي أحلى ياخد باله ولا بتاعه هو هربان الخليفة. فلما قال له ما ذقتها فالتفت الرجل إلى صاحبه وقال ما أكذبه، إن الكلاب تأكل الرطب في البصرة، يعني هي غالية أوي الرطب عشان تقولي ما دوتهاش، ده الكلاب بتأكل الرطب يعني مرمية في الطريق. فقام الثاني وشوش صاحبه قال له أحلف لك بالله هذا سفيان الثوري. ليه؟ لأن ورع سفيان كان يضرب به المثل، هما ما يعرفوش هو مين. الخليفة بقى كان قال اللي هيجيب لي سفيان هديله 10,000 درهم. تخيل بقى 10,000 درهم، الدنيا بتفحر عليه، تسلمه إن شاء الله يتقطع على وياخد 10,000 درهم. فسفيان سمعهم وهم إيه بيتكلموا، الناس مشوا من هنا وسفيان اشتد هربا من هنا، عارف ان هيكشفوه، تمام؟ فضل ماشي ماشي، طبعا ماشي بتلف خايف، ما مهاجر وخايف يعني حكم المهاجر يعني. فوصل بلد الشرطه شافته قبضت عليه، ليه؟ كل ما يمشي يتلفت حواليه كده، فقال لك ما يتلفتش حواليه لواحد حرامي بقى اللي عامل عامله، قبضوا عليه ودوه ليه؟ للمحافظ بتاع البلد دي. والرجل المحافظ ده كان يقال له معن ابن زائده، وكان رجلا جوادا يضرب بجوده المثل. فقال له اسمك ايه؟ قال له انا عبد الله ابن عبد الرحمن. وصح، هو عبد لله وابوه عبد للرحمن. يعني مثلا لو انت عايز مثلا ما فيش حد يعرف اسمك، ها، تقول له انا عبد الله ابن ادم، صح ولا ابوك مش ادم وانت عبد الله؟ خلاص ما كدبتش يعني، تقولش انا اسمي زيد ابن حارثه مثلا ولا زيد ابن فلان ولا كلام، لان انت لا زيد ولا ابوك كذا. لكن لو اول ما تعبدها تقول انا عبد الله ابن عبد الرحمن، خلاص الكلام ده صح. المحافظ ده حس ان الكلام برضه مش مظبوط، فقال للشرطه اخرجوا كلكم وفضل هما الاثنين. قال له اقسمت عليك بالله لما انتسبت الي، قول اسمك صح، الست سفيان الثوري؟ قال بلى. خلي بالك المحافظ ده يعني محافظ شغال تبع رئيس اللي هو امير المؤمنين، فالمفروض اول ما يعرف ان ده سفيان الثوري يعمل فيه ايه؟ يسلمه. خلاص، قال الست سفيان الثوري؟ قال بلى. قال له خذ أي طريق شئت، اهرب بجنة. فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعتها، لو كنت تحت قدمي ما رفعتها. يعني أحمد حسين يعني في التاريخ المعاصر كده، أحمد حسين طبعا تعرفين فؤاد سراج الدين كان وزير الداخلية أيام الملك، وأحمد حسين ده كان رئيس جمعية مصر الفتاة، وكان الجمعية دي عمالة تطارد الملك وتشتم فيه وتندد بيه مش عارف ايه الكلام ده. فالملك عايز يقبض على الراجل ده. المهم أحمد حسين قام رايح لفؤاد سراج الدين وزير الداخلية بيته، تمام؟ قال له أنا أحمد حسين. اللي خباه وزير الداخلية مرضاش ايه يدل عليه. طبعا فؤاد سراج الدين يعني جعلين دي من مناقبه، يعني ان هو يعني جاءه رجل خصم فكان نبيلا وكان كريما معه، ها ده انا يعني حاجة عرض كده. فانا عايز اقول ايه، عايز اقول المهاجر الهربان دايما خايف وبتلفت، وكل انسان ينظر اليه يعتقد انه جاسوس عليه. فبيقول له، بقول له بقى تسيب ارض وتترك سماء وبلدك وملاعب صباك وتروح تهرب في بلد عشان تفضل تتلفت فيها كده وزي الخايف، وكل ما واحد يشوفك تقول جاسوس، الكلام ده عشان ايه يعني؟ ما تقعد اسلام ايه اللي انت عايز تهجر، ايه اللي انت عايز تعملها والكلام. فعصاه فهاجر. وانت عارف الهجر من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام ضروره، ضروره ايمانيه. ليه؟ لان المرء لا يستطيع ان يعيش مع المخالف. انا ما اعرفش اعيش غريب، الدنيا هتعدي عليا لن استمتع بشيء منها. اشوف لما ربنا عز وجل اسقط الهجره في مكه من مكه المدينه على المستضعفين من الولدان ومن الشيوخ ومن النساء، قال لا انتم ما تقدروش تهاجروا، خلاص اقعدوا في بلادكم ولا اثم عليكم. تحكي كتب السيره ان رجلا كبيرا استعصت عليه المعيشه في مكه، مش عارف يقعد مكة بلد كفر كلها، وقاعد لوحده مش لاقي حد ينغيه من أهل الإيمان، محروم من الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام، محروم من الألفة في المجتمع المسلم والمحبة، وقاعد في مجتمع كافر، فما استحملش المسألة دي. فخرج من مكة إلى المدينة وخرج ماشيا. وطبعا اللي راحوا بقى الحجة أو العمرة عارفين المسافة ما بين مكة والمدينة 4.5 ساعات بالسيارة، 450 كيلو ما بين مكة والمدينة. كان اللي بيهاجر من مكة للمدينة بيمشي على رجلين، ياخد له عدة أيام ينام مع الوحوش ومع الحيات والأفاعي. فده رجل كبير السن عذره الله عز وجل، قال له أنت معذور ما قدرش. خرج من بلده من مكة مهاجرا، وبعدين هو في نصف الطريق أدركه الموت. فلما عرف أنه خلاص هيموت ضرب كفا بكف وقال اللهم هذه بيعتي لك، اللهم هذه بيعتي لنبيك، ومات. الرجل ده نزلت فيه آية، قال الله عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وانت عارف وقع أجره على الله يعني لم يعين له جزاء، فدل ذلك على عظم الجزاء. العلماء يقولوا الإبهام دل على عظم الجزاء. تعرف مثلا لو قال ايه مش فقد وقع أجره على، قال فأدخلته جنات تجري من تحتها الأنهار، لا لا، ده الإبهام أعظم من تعيين الجزاء. لما يقول أجره علي أنا وهو مالك السماوات والأرض، فلك أن تعرف كم من الأجر ادخر لهذا الرجل، لأن إنما عطايا الملوك تكون على قدر منزلة الملك، عطايا الملوك تكون على قدر منزلة الملك. ما تلاقيش أبدا ملك يعطي عطية يعني تافهة أبدا. يعني النضر بن شميل أحد العلماء الكبار من علماء الحديث واللغة، نزل مرو، مرو دي بلد، وكان أمير الخليفة المأمون يسكن مرو. ففي يوم من الايام المأمون قال هاتولي واحد من العلماء عشان انادمه، عايز اتساهر معاه كده واخد ود. فجابوا له ايه النضر بن شميل. فدخل النضر هدومه مقطعه، فالمأمون بيقول له يا نضر اتلقى امير المؤمنين بهذه الخلقان؟ يعني لما تلقى امير المؤمنين تجي له هدوم مقطعه مش تلبس حاجه كويسه؟ قال له يا امير المؤمنين ان حر مروه شديد، دي فتحتها وين؟ أحرار؟ قال له لا، ولكنك رجل زاهد. وبعدين بدأوا يتسهلوا مع بعض. المهم المأمون اتبسط بمين؟ بالنضر. فقال يا نضر مالك؟ مالك يعني عندك فلوس ايه؟ قال عندي أريضة أتصابها وأتمززها. أريضة تصغير أرض، يعني عندي بتاع ربع أراض، ها؟ أتصابها وأتمززها، يعني عمالة مصمص في الربع أراض ده. قال ألا أفيدك مالا؟ مش عايز فلوس؟ قال له إني إلى ذلك لمحتاج. أم كاتب له إيه كده للعامل على بيت المال ورقة كده وطبقها كده وقال له اديها لفلان خازن بيت المال. فأم فاتح الورقة لا إيه أعطه 50,000. قال له حاجة؟ شو المال لما يدي حاجة؟ بيدي حاجة يعني كويس؟ أعطه 50,000. فخازن بيت المال قال له إيه؟ قال له لا تقصن علي ما جرى. اداك 50,000 دي ليه؟ قال له حصل كذا 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 كذا. قال له لولا انه لا يجوز لي ان اعطيك مثل عطاء امير المؤمنين لاعطيتك، لكن انا حديك 30,000 كمان. اشوف الادب. قول له انا من امير المؤمنين ده 50,000، عيب اديك 50,000، ابقى استويت مع امير المؤمنين لازم ابقى اقل منه شويه. فاداله 30,000. يا عم ادي له 50,000، تسوت ساتر، ها؟ رجل ما عندوش الا اي ارض قد كده. فاخذ بجلسه واحده 80,000. فالملوك عطايا الملوك من اهل الارض بتبقى عطايا كثيره ولا ترد، تمام؟ فلو ان ملك من ملوك الدنيا قال انا اللي هرضيك، ما تاخدش من حد حاجه وانا هرضيك، دي معناها ان العطاء سيكون عظيما، فما بالك بمن له ملك السماوات والارض. بقول لا، ده خرج ده أجره علي، أنا اللي هديله الأجر. يبقى إبهام الجزاء دلالة على جليل العطاء. زي إيه؟ في قصة يوسف عليه السلام لما قال لك فقدنا صواع الملك وفتشهم وبتاع عما نشوف مين اللي سرق صواع الملك. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ لو فتشناكم كده وطلع الصواع ما واحد فيكم نعمل فيه إيه؟ ما قالوش اشنقوه أو اجلدوه، لا، الجزاؤه من وجد في رحله فهو جزاء، يستاهل الإجرام. فما لم يحدد عقوبة وأبهمها دل على أن العقوبة قد تصل إلى السق وهي القد. يبقى الإبهام دل على عظم العقوبة ولا لا؟ دل على عظم العقوبة. وكقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، لم يقل جزاء، لم يقل فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله يدخل الجنة درجة كذا مش عارف إيه الكلام ده، لا، قال فهجرته إلى الله ورسوله، ده بقى اللي حد جزاؤه هو رب العالمين تبارك وتعالى. فالشيطان له جولات مع الإنسان، يقول له الأرضك وسمائك مش عارف إيه الكلام ده، عصاه فهاجر. الشيطان يأس؟ لا، لا، رايح جاهد أم أعده على طريق الجهاد. قال له طرح فيه، تعرف يعني جهاد ولا ما انتش واخد بالك من الموضوع ده؟ الجهاد ده معناه جهد النفس والماء، وبعدين تقتل فتنكح امرأتك. سوف بقى لما امرأتك تروح لواحد تاني ترضاها دي، وكمان مالك اللي انت تعبت عليه يقسموه الورثة وياخدوه، كل ده عشان طالع في دماغك انك تجاهد ومش عارفين الكلام ده. في بعض الناس بيستجيب يقولك انا مش متصور امراتي تتجوز من وراي، عشان كده في بعض الناس بعض الرجال يعني ياخد العهد والمواثيق، وفي النساء كانوا بيسالوني يعني يقول لي دلوقتي انا اولادي كبروا مش قادر اربي الولاد ومعروض عليا زواج، بس زوجي قبل ما يموت قال لي عهديني ما تتجوزيش بعد، فانا اعمل ايه؟ انا مش عايز انقض العهد بتاعه، وفي نفس الوقت انا مش قادر اربي العيال لوحدي وما عنديش فلوس وعايز حد يصرف على الولاد، هل انت زوجت يعتبر دي خيانة؟ في ناس كده. وبعدين المال يعني احيانا بعض الورثة المستحقين اللي هم لو انت مت ياخدوا مالك بيتحايل عليك تديله اي حاجة انت رافض تديله. بقى تصور الانسان ده بعد ما انت بتموت ياخد جزء من مالك، لو انت قعدت بحسبة كده تحسب يعني مثلا هياخد انت سبت 100,000 مثلا ورث طلع له 10,000، طب 100,000 دي انت لميتهم في كام سنة؟ لميتهم في 20-30 سنة، طب العشر تلاف دي لو انا حبيت اترجمها الايام، يبقى انت اشتغلت بالعشر تلاف دول كم سنة؟ اشتغلت مثلا 3 سنين 4 سنين زي ما تطلع الحزب. تصور بقى لو انت عارف ان اللي انت كنت بتكرهه ده وما كنتش راضي تديله فلوس، كنت بتشتغل تحت امرته ولحسابه 3 سنين من عمرك. هذه حاجة تقطع الكبد بقى، يعني يأخذ مالك رغما عنك بسيف الشر، عشان الشرع هو اللي اداه. وانت كان ممكن تسل غيظ قلبه بحاجة في الدنيا ما رضيتش تعملها، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، الكاشح اللي بيكرهك ويضمر لك السوء والبغضاء. سل سخيمة قلبه بإرشاد، انت الكسبان لما تديله حتى اموال الزكاة، وما تقوليش ان دي اموال زكاة. صل هذا الرجل، تقوم تستل سخيمة قلبه بدل ما يفضل حاقد عليك ويجي بعد كده يكون له محق في الميراث. في ناس لما الشيطان بيقعد يقول له هذا الكلام يستجيب له، فعصاه فجاهد. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ايه بقى؟ بقول فمن فعل ذلك ان كان حقا على الله ان يدخله الجنه، وان قتل كان حقا على الله ان يدخله الجنه، وان مات غريقا كان حقا على الله ان يدخله الجنه، وان وقصته دابته وهو أفر الجحش مثلا والحمار أم رفصه أم ميت قال كان حقا على الله أن يدخله الجنة. نفهم من كده أن كل طريق تسلكه إلى الله في شيطان واقف يخوفك ويعدك ويمنيك، زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى يعدهم ويمنيه وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. تيجي تصرف يقول لك ولادة والزمن مش مضمون، ده كيلو البصل وصل 4 جنيه بصل، يعني حاجة مع حاجة، يعني عزت السلعة الذليلة حتى بات مسح الحذاء خطبا جسامة، وغدا القوت في يد الناس كالياقوت حتى نوى الفقير الصيام. يقول لك يعني الأموال دي أولادك أولى بيها وانت مش ضامن الزمن. يعني كنت أعرف واحد الله يرحمه من حوالي 15 سنة كان عنده 250,000 جنيه، وانت عارف 250,000 من 15 سنة كان يعني محترمين، دلوقتي 250,000 العيال مش هشخوا بيهم دلوقتي، ما عادش حاجة لها قيمة. يعني كان زمان يقول لك ايه معاك باكو، الباكو ده كان 1,000,000 جنيه الاول، وبعدين تقهقر الباكو بقى 1,000 جنيه، الارنب بقى 1,000,000 جنيه. انت عارف الباكو دلوقتي؟ مرة رحت المدينة الصناعية بصلح العربية والكلام ده، وبعدين بقول للراجل عايز كام؟ انا عايز شلن. قلت له شلن؟ انت بتهزر ولا ايه؟ انا فاكر انا مش واخد بالي ان الدنيا بتتغير. شيلن المهم قلت له شيلن يعني 5 جنيه، شيل قال شيلن يعني 5 جنيه. شوف فلوس ليه الفلوس بقت كده ملاش قيمه النهارده، اي حد يقدر يحصل 250,000 و500,000 والكلام ده بالواقع المادي. ف 250,000 15 سنه بتاعك لا برضه لا قيمه، والمفروض ان 250,000 يعني راجل غني مستور، يعني انت عارف ده كان عايش مرعوب كما لو كان ما عندوش ولا مليم. ليه؟ دخل في دماغه كده فكرة انه لو مرض وراح مستشفى استثماري 250,000 مش هياخده شهر، فلبس بقى بدلة العيان وعايش عيشة المريض ان هو دلوقتي هيمرض دلوقتي. طب يقول طب انا لو مرضت ودخلت مستشفى استثماري والفلوس دي اتصرفت هاكل منين؟ يا عم انت مقدر الشر ليه؟ اهو واحد بدون ما يمرض بدون ما يحصل له اي حاجة ومعاه الفلوس فده لو الشيطان جاء وقال له الفكرة دي، وأنا أعتقد طبعا دي من نزغ الشيطان إياه عشان يمسك على الفلوس، ممكن ما يطلعش الزكاة، وفي ناس ما يطلعوا الزكاة. وفي واحد في كفر الشيخ هنا أيام ما صدر حسين غزا الكويت كان اشتغل في الكويت هو 30 سنة وبتاع ورجع كان معاه 100,000 دينار كويتي، لا كان بيصلي ولا بيزك ولا بيعمل أي حاجة، 100,000 دينار، الدينار كان 21 جنيه أيامين، يعني 100,000 دينار عنده قد كده 2,100,000 تمام، وحطتهم في الخزنه والمفتاح في جيبه والكلام. دخل صدام حسين الكويت قام غيروا العمله بتاعه الكويت ونزل الدينار الكويتي من 22 جنيه ل 97 قرش، اصبح اللي في الخزنه بتاعته 97,000 جنيه، راح عليه كام؟ راح عليه 2,000,000 وبقيت ال 100,000 3,000 اظن راح عليه 2,000,000. اوعى تكون فاكر ان ربنا لما يحب يعاقب حد المساله ده يسيره جدا، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أهدى لو رجل مثلا بيؤدي حق الله في المال وبيزكي الكلام ده، كان ربنا فهمه قبل ما صدام حسين يدخل الكويت كان طاقت في دماغه كده يغيرها عملة تانية، أو يقول لك أشتري لي أرض أو أشتري برج أو أعمل أي حاجة، يعمل أي حاجة يفهمه يعني. لكن كما قال الله عز وجل كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليه، أو 30 سنة راحوا في الهواء. فأنا عايز أقول مسألة الشيطان أن ينكث في روح البني آدم أي فكرة من الأفكار ممكن، لا سيما إذا لم تلاقي إيمانا مقابل لكيد الشيطان. فده الشيطان ده عدو مبين، الله عز وجل بيقوله أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. طب أنا عايزك تحسبها كده، بلاش والشيطان الرجيم، اجعله ملكا كريما، مش الشيطان الرجيم. وربنا بيقول لك كده يانا يا الملك ده تاخد مين؟ سبحان الله. فما بالك ده مش ملك بقى، ده الشيطان بنفسه. ربنا عز وجل أنا وليك أم هو؟ كثير من أهل الأرض قال لا أنا أخذ الشيطان، وده نص الآية أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بئس البدل أن تدع الله عز وجل وأن تأخذ الشيطان. وكمان القرآن الكريم كله لم يذكر في آية من الآيات أن الله عز وجل قال إن الشيطان عدوي أبدا، إنما يقول إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبين، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، إنه عدو مضل مبين. في الوقت الذي قال فيه عن الشيطان الإنس عدو، قال تعالى فإن الله عدو للكافرين، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وقال تعالى عن فرعون يأخذه عدو لي وعدو له. طب ليه بقى؟ هو شيطان الإنس أخطر ولا شيطان الجن؟ قال لك شيطان الإنس أخطر. ليه؟ قال لك شيطان الجن لا يستعان عليه إلا بالله، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما تلاقيهوش يفر. قال لك الحل تفضل ذاكر على طول، كلما ذكرت ربك فر الشيطان، خلاص يبقى سهل. لكن شيطان الإنس يجي يقول لك تعالى نروح السهرة الفلانية ومش عارف ايه، يا عم حل على دماغي، يا عم اسمع انت كلام، ده الوضع كذا وكذا ومش عارف ايه والكلام ده، وهنقابل مش عارف مين ومين ومين، يفضل وراء لما يميل دماغه. لو انت قعدت تقرا عليه المصحف كله ما هوش اي الشيطان، بس تقول اعوذ بالله من الشيطان دي ما تلاقيهوش. انما الشيطان الانس قاعد ليل نهار يفتل لك على الذروه والغارب، ها ويجيب لك الامثله ويديك مش عارفين الكلام لحد ما يميل دماغك. عشان كده كان عداوه شيطان الانس اعظم من عداوه شيطان الجن. طيب انا عندي الشيطان الرجيم ومشغل صبيان، الشيطان ده له أمة بتشتغل تحت امرته، وبعدين لا يتسامح مع حد، مفيش حاجه اسمها الشيطان يسامح، مش زي البني ادمين. يبقى مدير المصلحه عارف ان الراجل ده بيهمبك ومش عارف وسايبه، يقول لك انا مالي ما تتحرق، او ياخد خط سير ويروح يهمبك ويلعب، ما يجيش يقول له تعالى قول لي عملت ايه في بقيه النهار. لا، المتابعه دي مش عند الشيطان، لا الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم قال ان الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يرسل سراياه تترى الى بني ادم. الكلام ده كل يوم صبح، كرسي كبير بتاع الملك ده يقعد عليه الشيطان على الميه، ويبعد الشياطين يقول له اشتغل مع بني ادم. اخر النهار لازم يعمل حساب، يوم ما جاي قاعد على كرسي اخر النهار وقفهم ابوه قول لي انت عملت ايه، يقول له ما تركته حتى قتل اباه، يقول له لم تصنع شيء. ايه يعني قتل ابوه؟ انت عملت حاجه؟ الثاني ما تركته حتى قتل امه، حتى عق، مش عارف، حتى زنى، حتى شرب الخمر، حتى كل ده الشيطان، ولا الكلام ده عنده حاجه. لحد ما يجي له واحد بقى يقول له وانت بقى عملت ايه، يقول له ما تركته حتى فرقت بينه وبين اهله. فضلت اقول له انت هتفضل راكبك لحد امتى، عمال تزل في انفاسك ومش عارف ايه والكلام ده، هو كل شويه تقول لك يمين ومش عارف ايه الكلام ده، والشربات اللي في وشك دي ان شاء الله كده لازمتها ايه؟ ولا مره كده تولد دلها على خلص مشيها، خليها تتربى وتسف التراب وراك عشان تعرف ان الله حق، وتعرف ان انت كنت لك فضل عليه. وكلام يفضل ينفخ 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 لحد ما الراجل يجيب الطلقه الثالثه. تمام، اول ما يقول له فرقت بينه وبين اهله، يقوم الشيطان قاعد واقف مع كرسي واخده بالحب يقول له نعم أنت أنت أنت. هو ده الشغل. ليه؟ علشان الرجل هيطلع الست، الست هتروح تتجوز والرجل هروح يتجوز. طب العيال اللي في النص دول يروحوا فين؟ الراجل مراته الجديدة قالت له لا عيالك معلش ما اخدمش عيال، والست الثانية الراجل قال لها ده أنا بكمل عشايا نوم أصرف على دول منين؟ لا أنا اتجوزك لواحد. طب العيال ده اللي يروح فين بقى؟ للشيطان. يبقى تبع جيش الشيطان بتاع الإنس بقى، يشتغلوا تبع الشيطان، واخد بالك؟ فالشياطين الشيطان شغال. فعشان كده شيطان الإنس خطير. ليه؟ عشان المناسبة التي بيننا أنا آدمي وهو آدمي، وبعدين بنقعد مع بعض على طول. قال لك الحل، حلك أن تبحث عن أهل الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. على دين خليله أي على ميل صاحبه. والعرب لها مثل جميل هو نفس المعنى اللي ورد في الحديث، قالت الصاحب ساحب، الصاحب ساحب. يبقى أنا عشان بقى في معركتي مع الشيطان في الطريق الطويل إلى الله عز وجل حتى نصل لنهاية الأجل، لابد أن يكون لك معينون. صاحبك إن ذكرت الله أعانك وإن نسيته ذكرك، هو ده الصاحب. والله عز وجل يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل صاحب صاحبته على غير الله سينقلب إلى عدو بنص الآية. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وإياكم الشيطان وشركة. ده بقى عقد زواج الأخ محمد سيد أحمد مرسي على الأخت أمل عبد الحميد عبد الداي. نسأل الله عز وجل أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير، وأن يجعلهما من بيوتات المسلمين التي تخرج جنودا لله تبارك وتعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع بكفر الشيخ. أخي الكريم، لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.